بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف ثم قال: إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا. الكلام لا زال في الاستدلال الذي ذكر لبساطة المشتق، وذكرنا في الدرس السابق أن الحديث سيكون في مقامين، لأن الدليل الذي ذكر والذي ذكره السيد الشريف، بعض يسأل من هو هذا السيد الشريف؟ السيد الشريف الجرجاني ممن شرح كتب المعقول، وهو أيضا له كتب أخرى ويصنف من علماء الشيعة من الإمامية، وهو أيضا ممن ناقش التبتزاني كثيرا في كثير من مطالبه وأفحمه. ولهذا السيد الشريف الجرجاني كتاب على المطالع، شرح المطالع. بعد الإخوان اللي حبي راجع أكثر كتب المنطق يجد أن هذا الاسم من الأسماء المشهورة والمعروفة. على كل استدل السيد الشريف الجرجاني على بساطة المشتق بدليل كان حاصله أن المشتق إذا كان مركبا فهو مركب من الذات والمبدأ، فمثل الكاتب القائم يقال ذات له الكتابة، ذات له القيام، وهكذا. فقال السيد الشريف: إذا كان المشتق مركبا فهو مركب من الذات والمبدأ، والذات لا يخلو أمرها، إما أن يكون المراد مفهوم الذات، وإما أن يكون المراد مصداق الذات. فعلى الأول، إذا كان المراد هو مفهوم الذات، يلزم دخول العرض العام في الفصل، وعلى الثاني يلزم انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية. هذا تقدم، لكن بعض الأخوة طلب تلخيص أو فهرسة حتى يصير المطلب واضح، وهو صحيح. فقط فهرسة للكلام في الشق الأول في المقام الأول، ثم ننتقل إلى الحديث في الشق والمقام الثاني. المصنف تحدث أولاً في الشق الأول من دليل السيد الشريف. الشق الأول كان خلاصته: إذا كان المشتق مركبا من مفهوم الذات والمبدأ، يلزم على ذلك دخول العرض العام في الفصل، وبالتالي تقوم الفصل بالعرض العام، يعني تقوم الذاتي بالعرضي، وهو خلف كون العرضي خارج عن الذات. هذا الإشكال نقله صاحب الفصول رحمة الله عليه في فصوله وأجاب عنه. حاصل جواب الفصول أن يعني حاصل جواب صاحب الفصول، يصير عندنا خلط مصطلح الفصول. حاصل الجواب الذي ذكره صاحب الفصول أن المناطق لما نقلوا المشتقات من اللغة العربية إلى علم المعقول لجعلها فصولا للأنواع، تصرفوا في المعنى الموضوع له المشتق، فنقلوا الألفاظ مثل ناطق وصاهل وباغم وزائر وهكذا، تصرفوا في معانيها بحسب ما يناسب الغرض من النقل. وبما أنهم أرادوا جعل هذه المشتقات فصولا، والفصول عندهم الفصول عندهم بسائط بسيطة لا يمكن أن تكون مركبة، فتصرفوا في المشتقات التي نقلوها بأن جردوها عن الجزء الأول وجعلوا الفصول، جعلوا المشتقات فصولا بعد كونها بمعنى المبادئ فقط. فإذا الفصول المشتقات بعد كونها مصطلحات منطقية هي شنو؟ معنى آخر غير المعنى اللغوي. فيقول صاحب الفصول بما أن الكلام في البحث عن المعنى الموضوع له المشتق في اللغة العربية، فلا يصح أن نأخذ المعنى المنطقي ونقول هذا هو المعنى اللغوي، وإنما المناطق لهم مصطلح آخر ومصطلح جديد، وكون المشتقات بسائط عند المناطق لا يستلزم أن تكون المشتقات بسائط عند أهل اللغة، وإنما يبقى السؤال والبحث أنه في المعنى في الموضوع له المشتقات هل هو بسيط أو مركب. هذا حاصل شنو؟ كلام ومناقشة الفصول للسيد الشريف. المصنف طبعا حتى تصير العبارة واضحة، وقد أورد عليه هذا كلام الفصول على السيد الشريف. المصنف قال: وفيه ناقش في كلام الفصول انتصارا للسيد الشريف، أيد الاستدلال ورد كلام الفصول. فالمصنف بقوله وفيه يثبت صحة كلام السيد الشريف ويبطل كلام صاحب الفصول. حاصل كلام المصنف الذي جعله نقاشا لصاحب الفصول أن نقطع بأن أهل المنطق حينما نقلوا المشتقات من اللغة العربية إلى المنطق لجعلها فصولا للأنواع، نقطع أنهم لم يتصرفوا فيها وإنما نقلوها بما لها من المعاني اللغوية، بما لها من المعنى الموضوع له. إذن كلام صاحب الفصول غير تام، فيثبت صحة الشق الأول من كلام السيد الشريف، وأن الفصول التي هي المشتقات بسائط، وإلا يلزم إشكال دخول العرض العام في الفاصل. ثم المصنف بقوله والتحقيق، هو يناقش صاحب الاستدلال، هو يناقش السيد
الشريف فيبطل الدليل. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا التحقيق هو عبارة عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أشار فيها المصنف إلى أن الإشكال المتقدم من صاحب الاستدلال من السيد الشريف، هذا الإشكال يلزم لو كانت الفصول المتداولة من الناطق والصاهل والباغم وغيره فصول حقيقية، مع أنها فصول مشهورية وتقدم تفصيله. النقطة الثانية أنه لا يمكن معرفة الفصول الحقيقية، وكل ما عندنا وكل ما يذكر في المنطق وفي علم المعقول هي فصول مشهورية. وهذه النقطة المصنف أشار إليها إشارة وأحال المطلب على كتب المعقول، حيث ثبت في محله هناك أن الفصول لا يعلمها إلا الخالق تعالى. النقطة الثالثة ذكر المصنف شاهد ومؤشر على أن الفصول التي يذكرها المناطق هي فصول مشهورية لا حقيقية، وأيضا بيناه في الدرس السابق اليوم فقط هذا الفهرس. إذن إلى هنا عندنا دليل للسيد الشريف، مناقشة الفصول صاحب الفصول وأبطل الدليل، المصنف أبطل مناقشة صاحب الفصول وانتصر للسيد الشريف، انتصر للاستدلال، ثم هو المصنف يناقش السيد الشريف في ويبطل الشق الأول من الاستدلال. هذا كله انتهى الحديث في المقام الأول. ملاحظة قبل أن ننتقل للمقام الثاني، المصنف في نهاية البحث سينتهي إلى البساطة، سيقول أن سيتبنى أن المشتق بسيط وليس مركب، ولكن بدليل آخر غير هذا الدليل الذي ذكره السيد الشريف. هذا تمام الكلام في المقام الأول الذي كان حول الشق الأول من استدلال السيد الشريف لإثبات بساطة المشتق. ثم هذه العبارة التي ابتدأنا بها الدرس بقوله ثم قال إنه يمكن أن يختار، المصنف يقول ثم قال، يعني قال صاحب الفصول إنه يمكن أن يختار. صاحب الفصول قلنا بأنه ادعى إمكان اختيار كلا الشقين والجواب عن الإشكال، ففي المقام الأول اختار الشق الأول وأجاب عنه وانتهى الحديث عن الشق الأول. هنا صاحب الفصول يختار الشق الثاني ويجيب عن الإشكال الذي يلزم والمحذور الذي يلزم على الشق الثاني في كلام السيد الشريف. شنو كان هو الشق الثاني؟ فأيضا خلينا نقطه بشكل نقاط. أولا استدل السيد الشريف بأن المشتق إذا كان مركبا من مصداق الذات والمبدأ يلزم انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية. ما ندخل في شرح الدليل نتقدم. ثانيا صاحب الفصول يناقش هذا الشق من الدليل، حاصل مناقشته اللي هو بهذه العبارة، مطلب جديد بعد. يقول صاحب الفصول أن الانقلاب المدعى، انقلاب القضايا الممكنة إلى قضايا ضرورية، يلزم لو كان المحمول في تلك القضايا من قبيل الإنسان ضاحك أو كاتب أو عالم، لو يلزم الإشكال لو كان المحمول هو مطلق المصداق، يعني المصداق من دون قيدين، ولكن في الحقيقة أن المحمول هو المصداق المقيد بقيد ممكن، وإذا كان المحمول مقيدا بقيد ممكن، وحيث أن النتيجة تتبع خص المقدمات، فالمحمول لا يكون ضروري الثبوت وإنما يبقى على الإمكان، فلا انقلاب. توضيح ذلك، احنا شنو عندنا القضية التي ادعى صاحب الاستدلال الانقلاب فيها؟ حينما نقول الإنسان كاتب، تحليلها الإنسان ذات، أرجوي أن نسلسل، الإنسان كاتب يعني الإنسان ذات له الكتابة. ذات قلنا مراد معتها مصداق، المصداق في المقام هو منه من ثبتت له الكتابة، ومن هو الذي تثبت له الكتابة؟ هو الإنسان الخاص يعني المصداق، فنشير له بأنه شنو؟ إنسان. فتكون القضية الإنسان إنسان له الكتابة. صاحب الاستدلال يقول المحمول هو الإنسان والموضوع هو الإنسان، فهذه القضية بعد التحليل تكون من حمل الشيء على نفسه، من حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه ضروري الثبوت، فتنقلب القضية إلى ضرورية. صاحب الفصول يقول في مقام المناقشة المحمول ليس هو نفس الموضوع ليكون من ثبوت الشيء لنفسه، وإنما المحمول هو الموضوع المقيد بقيد ممكن. ما عندنا قضية الإنسان إنسان ليدعى أنها من حمل الشيء على نفسه، وإنما عندنا قضية الإنسان إنسان، وهذا الإنسان المحمول مقيد بقيد. ما هو هذا القيد؟ له الكتابة. وهذا قيد له الكتابة بالنسبة للإنسان الموضوع، هل هو ضروري الثبوت أو ممكن الثبوت؟ واضح أنه ممكن الثبوت، وقد وقع قيدا للإنسان المحمول. إذن الإنسان المحمول ليس هو نفس الموضوع ليكون من حمل الشيء على نفسه، وإنما الإنسان المحمول مقيد بقيد ممكن، فالمحمول ممكن. لماذا المحمول ممكن؟ لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. صحيح عدنا أن المحمول مركب من جزئين، أحدهما الإنسان وهو ضروري الثبوت، والآخر له الكتابة وهو ممكن الثبوت، ولكن في النتيجة النهائية احنا عندنا محمول واحد مركب. هذا المحمول الواحد ننظر في النتيجة الى الشق الاول فيه وهو نفس الانسان المحمول، او ننظر الى الشق الثاني وهو له الكتابة الممكن. يقول بما انه محمول واحد مركب من الشقين فالنتيجة تتبع اخس المقدمتين. شنو الاخس؟ الضرورة لو الامكان، طبعا الامكان. فاذا هذا المحمول وهو الانسان له الكتابة لا يكون ضروري الثبوت للموضوع، وانما يكون ممكنا، فلا انقلاب. هذا كلام صاحب الفصول، أن النتيجة النهائية لو قلنا بأن المأخوذ في التركيب في تركيب المشتق هو مفهوم الذات لا يلزم الانقلاب، لأن القضية تكون الإنسان إنسان له الكتابة، وهذا المحمول وهو الإنسان له الكتابة، وإن كان بأحد جزئيه ضروري الثبوت إلا أنه بمجمله وبمركبه ممكن الثبوت، فلا يحصل الانقلاب كما ادعى السيد الشريف الجرجاني. لاحظ العبارة، قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، هذا أيضا يعني شنو؟ كما اخترنا الشق الأول وأجبنا عنه، صاحب الفصول يقول كما اخترنا الشق الأول وأجبنا عنه يمكن أن يختار الوجه الثاني الشق الثاني أيضا ويجاب. بماذا يجاب؟ بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا. هذا يعني عطف تفسير، أنه احنا كنا ماخذين بالمحمول الذات، الذات المقصود من عندها المصداق، بأن المحمول ليس مصداق الشيء ليس مصداق الذات مطلقا، ومو المحمول مو المصداق مطلقا، مو الإنسان فقط، بل مقيدا بالوصف، الإنسان المقيد بالكتابة أو الإنسان المقيد بالعلم وهكذا. وليس ثبوته يعني وليس ثبوت المصداق المقيد بالوصف. مرجع الضمير متصيد منين؟ لأن هذا قول بل مقيد بالوصف، يعني بل المصداق المقيد بالوصف، فالضمير يرجع إلى هذا النتيجة المتصيدة. فقال وليس ثبوته يعني وليس ثبوت المصداق المقيد بالوصف للموضوع حينئذ بالضرورة. بعد هذا ما راح يصير شنو؟ ثبوت بالضرورة. لماذا؟ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً. هنا راح تسأل ليش يعني صاحب الفصول قال لي جواز، لأن احنا عدنا المشتقات على قسمين، بعضها هو أساسا ضروري، يعني في مثل قضية الإنسان ناطق، أي راح يصير شنو؟ ضروري الثبوت. لكن مثل الإنسان كاتب راح يصير شنو؟ تنقلب حسب الدعوة من الإمكان إلى الضرورة. هنا صاحب الفصول يقول لا، يبقى ممكن وليس لجواز أن لا يكون ضروريا، يعني في بعض الحالات يكون ضروري كما في الإنسان ناطق. انتهى المصنف، يقول انتهى كلام صاحب الفصول بهذا البيان الذي بيناه. ثم المصنف يقول ويمكن أن يقال في المقام، المصنف أيضا يناقش في كلام صاحب الفصول كما تقدم منه مناقشة الشق، يعني رد الفصول للشق الأول. حاصل كلام المصنف في المقام أن قضية الإنسان كاتب على القول بالتركيب تكون شنو؟ الإنسان إنسان له الكتابة، فالمحمول مصنف يقول المحمول يتحلل أو ينحل بالانحلال العقلي إلى ثلاثة أجزاء، مقيد وقيد وتقيد. أرجو الالتفات وياي، يمكن اليوم احنا ما لحق لا نقدم مقدمة نوضح حتى يصير كلام المصنف واضح. عندنا مقيد اللي هو إنسان، يعني إنسان المحمول. أرجو أن الأخوة وياي يعني بالورقة والقلم يكتب. الآن القضية اللي عندنا شنو؟ الإنسان إنسان له الكتابة. الموضوع حسا وخر ليه اللي هو الإنسان الأول. حديثنا وين راح يصير؟ في المحمول. اللي هو شنو راح يصير المحمول بعد التحليل؟ إنسان له الكتابة. إنسان له الكتابة. هذا إنسان له الكتابة بالتحليل ثلاثة أجزاء. شنو ثلاثة أجزاء؟ الجزء الأول هو المقيد وهو إنسان. الجزء الثاني هو القيد وهو شنو؟ الكتابة. الجزء الثالث التقييد وهو النسبة بين الإنسان والكتابة في المحمول الذي عبر عنه في المقام له الكتابة. إنسان له الكتابة. طبعا هذا التحليل الثلاثي في كل قيد في كل مقيد هو في واقعه من ثلاثة أجزاء: مقيد وقيد وتقيد. فأي شيء نجيب من باب التقريب والتوضيح، إذا قلنا مثلا زيد النائم أحبه، هذا زيد النائم، عندنا صفة وموصوف. زيد موصوف، نائم صفة، أو أكو بعد شنو؟ اتصاف. شنو يعني اتصاف؟ يعني النسبة بين الصفة والموصوف. ها إذا عبرت عنها صفة وموصوف فالنسبة بيناتهم شو تصير؟ اتصاف. إذا قيدت، عفوا، إذا عبرت عنهما عن هذا نفس المثال، مقيد وقيد، يعني زيد راح يصير مقيد، نائم قيد، العلاقة اللي بيناتهم شو تصير؟ تقييد أو تقيد، نفس الشيء. فهذا التقسيم أو هذا التحليل إلى مقيد وقيد وتقيد موجود في كل الأمثلة اللي بها قيد، مضاف ومضاف إليه وإضافة، ظرف ومظروف. يعني يقول زيد في الدار، زيد مظروف، الدار ظرف، العلاقة والنسبة بينهما ظرفية، وهكذا. العنوان اللي يجمع هذه المسميات يعني الكلي الذي مصادقه ظرف ومظروف وظرفية، وصف وموصوف واتصاف، إضافة ومضاف ومضاف إليه إضافة، وهكذا يجمعهم شنو؟ مقيد وقيد وتقيد. فإذا نرجع لكلامنا، المحمول اللي هو إنسان له الكتابة، إنسان مقيد، كتابة قيد، العلق بينهما تقيد. فالتقيد هو تلك النسبة الناقصة المنتزعة من العلاقة بين القيد والمقيد. خب، إذا اتضح هذا فالحديث سيكون في الشق الثاني من المحمول. شنو احنا عندنا المحمول؟ الإنسان، الجملة أصلا كلها الإنسان وإنسان له الكتابة، قلنا وخر الموضوع اللي هو الإنسان، حديثنا فقط في المحمول اللي هو شنو؟ إنسان له الكتابة. نجي هذه له الكتابة، له الكتابة كم احتمال بيه؟ فيه أربعة احتمالات. ما لحق نذكرهم؟ نذكر ولو فقط الأول. هذه الاحتمالات الأربعة احتمالان خارجان عن محل البحث، ولذا لم يذكرهما المصنف، واحتمالان داخلان، وكلاهما الاحتمالان الداخلان في محل البحث كلاهما يلزمهما انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، ولكن في أحدهما تأمل أشار إليه المصنف في آخر عبارته بقوله فتأمل، حتى المطلب أيضا لي يصير غامض. فقط هذه المقدمة أرجو التأمل بها، وبعد هي أصلا مقدمة ما انتهى الحديث عنها. نكمل الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.